أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت. يحكي عن أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت. قصص حق صدق نور فيه شفاء فيه سرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحبابي في الله في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا القصص الحق. القصة اللي هنتحدث عنها النهاردة إن شاء الله قصة في منتهى الروعة والجمال، بنبعت بها رسالة إلى الذين لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وإلى الذين لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين، فمما يحملهم على مهاجمة شخصه الكريم والتهجم على سيرته العطرة وعلى تاريخه المجيد. الحقيقة أن الرسالة دي يا جماعة عبارة عن قصة جميلة مذكورة في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الإيمان في المجلد الأول. والقصة دي ببساطة شديدة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما أبرم مع أهل مكة صلح الحديبية. فلما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة صلح الحديبية، بدأ يرسل كتبه ورسله إلى كل ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. خلاص بقى الحرب التي كانت تشل الحركة والإنتاج في طريق الدعوة الإسلامية، وبرضو الأهل مكة لمدة 5 سنوات متتابعة من الحروب المتواصلة بينهم وبين سيدنا رسول الله، وقفوا تجارتهم تماما ورحلتي الشتاء والصيف شلل كامل، لا يوجد إنتاج في بلد في حرب، الحرب مشغلة معطلة دمار خراب من كل الأنواع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أبرم صلح الحديبية مع أهل مكة، وكان من بنود هذا الصلح توقف الحرب بين الرسول وبين المشركين لمدة 10 سنوات هدنة، بدأ كل واحد من الطرفين ينطلق في طريقه إلى العمل والإنتاج. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت إلى الرسل والملوك، إلى قيصر هرقل ملك الروم، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى النجاشي هنا في مصر، بعت كل مكان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى الإسلام. فالحديث ده اللي أنا بقوله ده هو في صحيح الإمام البخاري، ده بيحدث به أبو سفيان بطل القصة، بيحدث به سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عباس بيرويه، والإمام البخاري أخرجه من رواية ابن عباس. فأبو سفيان بيحكي بقى الحكاية، إن لما راحت الرسالة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو فيها هرقل إلى الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل ملك الروم أو عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن إثم الأريسيين عليك. الأريسيين اللي هم الفلاحين اللي عنده في مجتمع الرعية بتاعته يعني، وهناك خلاف طويل بين علماء اللغة في ضبط كلمة الأريسيين دي، يعني يراجعه من أراد التعمق في المسألة. وإن توليت فإن إثم الأريسيين عليك. قل يا أهل الكتاب، كتب له الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وخلاص ده مضمون الرسالة. هرقل شاف الرسالة ما تحامقش زي كسرى، ما عمل كسرى أول ما جات له الرسالة رفعها كده وراح شائقها نصين بالسيف بتاعه، فدعا عليه رسول الله لما علم بتصرفه هذا وقال مزق الله ملكه، وقد كان ذلك في غضون أيام أو سنوات قليلة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهرقل كان رجل عقلاني ورجل بعيد النظر وعميق الفكرة، خذ الرسالة وقال لحاشيته إن أنا لا أعرف هذا الرجل اللي اسمه محمد اللي بيدعوني إلى الإسلام ده، أنا أريد أن أعرف هذا الرجل. فقالوا له والله أيها الملك من حسن حظك ويمن طالعك أن هناك في بلدك الآن في بلاد الشام، كانوا في بلاد الشام ركب أو وفد تجاري جاء يتجر في بلدك، فقال هاتوا لي الناس دول. أنا قلت لحضراتكم بقى أن بعد صلح الحديبية سنة 6 هجرية، بعد سلسلة من الحروب المتتابعة، بدر وأحد والخندق وكذا وكذا، كان في شلل تام في عند أهل مكة، مش قادرين يروحوا يتاجروا ولا يشتغلوا. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متوقفة تماما. أول ما وضعت الحرب أوزارها بهذه الهدنة اللي هي أحد بنود البيعة اللي أو صلح الحديبية، فبدأوا يشتغلوا، راحوا رحلة الشام اللي رحلة الصيف دي، فكان هناك أبو سفيان يترأس وفدا تجاريا أو ركبا تجاريا في بلاد الشام. جابوا الناس دول لهرقل، شوف بقى عبقرية الرجل وذكاؤه، جابهم وجاب واحد ترجمان ينقل له كلام، يترجم لهم كلام هرقل ويترجم لهرقل كلامهم، وجابه وراح موقفهم كده وقال لهم ايه بقى، اسألهم لي كده، بيقول للمترجم اسألهم ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي، مين اقرب واحد فيكم لهذا الرجل اللي هو اسمه محمد اللي بيدعي النبوة؟ قال ابو سفيان انا. وابو سفيان مش بيدعي كذبا، لا ده هو فعلا يلتقي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، فهو فعلا اقربهم بيه نسبا. ليه هرقل بيسأل؟ بيقول انا عايز اقرب واحد ليه في النسب علشان فاسأل به خبيرة، يبقى عارفه كويس، عارف طبائعه وعارف عاداته. وهرقل محضر طائفة مجموعة من الاسئلة لازم تحتاج الى اجابة من حد مقرب الى هذا النبي. قال ابو سفيان انا، فراح موقفه كده، وشوفوا ذكاء الراجل بقى، وراح موقف اصحاب ابو سفيان خلف ظهره، وقال للترجمان قل للناس دول حاجه، قال لهم قل لهم اني سائل هذا الرجل اللي اسمه ابو سفيان ده، هو هساله عده اسئله، اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه، لو كذب علي في اي اجابه، في اي اجابه من الاسئله اللي انا هطرحها كذبوه، قولوا ان هو بيكذب ومش بيتكلم بالصدق. يقول ابو سفيان فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ما هو عارف ان هيسألوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لولا الحياء بقى ان انا خايف ان الناس اللي وراي دول الركب دول يرجعوا مكة يقولوا كذب كبير مكة وشيخ مكة وراجل رجل كذاب، لولا كده كنت كذبت على محمد واديت معلومات مغلوطة. بدأ يسأله، شوفوا ذكاء هرقل في هذه الأسئلة العشرة التي أعدها ليتعرف من خلالها على شخص الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ده التفكير المنطقي المظبوط. قال له سين واحد كيف نسبه فيكم؟ قال له هو فينا ذو نسب، الرجل ده يعني من أنساب الناس وله حسب كده وعيلة، ولا من سفلة القوم يعني؟ قال له هو فينا ذو نسب. هل قال هذا القول أحد قبله؟ في حد قبل كده ادعى قصة النبوة دي؟ قال له لا. هل كان من آبائه ملك؟ قال له لا. قال له سين أربعة بقى، قال له ضعفاء أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال له ضعفاؤهم. يزيدون أم ينقصون؟ قال له يزيدون. هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في دين محمد ده حد كده رجع تاني قال له أنا كنت مجنون، كنت في غيبوبة، أنا راجع لديني تاني؟ قال له لا. قال هل يكذب؟ الرجل اللي بيدعي النبوة ده بيكذب في حياته العامة؟ قال له لا. هل يغدر؟ بيغدر كده في حياته قال لا ما بيغدرش. شوف ابو سفيان عمل ايه بقى. قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، هو ما بيغدرش بس في اللي يمضي بينه وبينه معاهدة ربما يغدر فيها. الله، ابو سفيان بيتكلم كده ازاي؟ الرجل بيسألك غدر قبل كده؟ انت ما تقولوش احتمال يغدر بقى في المعاهدة الموجودة، بس ابو سفيان بيفسر ده يقول ايه؟ يقول ولم تمكنني كلمة ادخل فيها النقص على محمد غير هذه الكلمة. الاسئلة كلها مباشرة، يا ايوة يا لا، فعايز يدخل اي نقص على حضرة النبي مش قادر. فقال له هو ما بيغدرش بس ممكن يغدر. قال له هل قاتلتموه؟ قال له نعم. كيف قاتل كان قتالكم اياه؟ قال له الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع ما نعبد من دونه من الأصنام والأوثان، ويأمرنا بصدق الجوار، بحسن الجوار وصدق الحديث وأداء الأمانة، والكف عن المحارم والدماء. ليه هرقل يا جماعة سأل العشر أسئلة دول لأبو سفيان؟ وإيه دلالة كل سؤال من دول؟ ده اللي هنتعرف على إجابته، لكن بعد فاصل قصير جدا، انتظرونا بعد الفاصل.
قصص حق، صدق، نور، فيه شفاء، فيه سرور. حق النور، فيه شفاء، فيه سرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام وأحبتي في الله، كنا قبل هذا الفاصل القصير نتحدث في الأسئلة التي سألها هرقل ملك الروم، رئيس وزعيم أكبر إمبراطورية في هذا الوقت، يتعرف بها شخصية النبي عليه الصلاة والسلام لما بعت له رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، فاستدعى الوفد التجاري أو الركب التجاري اللي هو بقيادة أبي سفيان اللي كان موجود في الشام في بلاده في الوقت ده، وسأله عشر أسئلة علشان يتعرف شخصية النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الأسئلة العشرة. قال له بقى، بيفصل له أنا ليه سألتك السؤال الفلاني وليه سألتك كذا وليه سألتك كذا. فقال له: واحد، سألتك كيف نسبه فيكم، فقلت، ده هرقل بيقول لأبو سفيان من خلال طبعا الترجمان اللي بينقل لهم لغة بعض بقى، كيف أنا سألتك كيف نسبه فيكم، قلت هو في نازو نسب، وكذلك الرسل تبعث، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. يبقى أول علامة على صدق الرجل ده هرقل اللي بيقول له إن الرجل ده من أنساب الناس، لأن الرسل تبعث في أنساب قومها. سن اتنين، قال له: سألتك هل كان من آبائه ملك، هل حد من أجداده ولا كان ذو ملك وزال ملكه؟ أنا ليه بسألك السؤال ده، أنت قلت لي لا، فقلت لو كان من آبائه ملك، لو كان في ملك قبل كده في نسله في أجداده زال ملكه، لقلت رجل يريد أو يسترد ملك أبيه، ادعى حتة النبوة دي عشان يرتجع ملكا لأبيه أو لجده كان قد زال، إنما ما كانش في حد من آبائه ملك ولا حاجة. سألتك هل قال هذا القول أحد قبله، حد قبل كده في بلادكم ادعى موضوع النبوة ده؟ قلت لي لأ، فقلت لو كان من رجل أو أحد قال هذا القول قبله لقلنا رجل يأتسي بقول قيل قبله. لو انت قلت لي ان كان في قبل كده حد ادعى النبوة نقول ايه ده بيعمل زي اللي قبليه، انما ما فيش. سألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، فقلت ضعفاؤهم، والضعفاء اتباع الرسل. قوم سيدنا نوح عليه السلام قالوا له ايه؟ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون. انا اعمل ايه؟ فالضعفاء اتباع الرسل، لأن المترفين والمتخمين وكذا دول بيخافوا من التشريعات، لأن بتقول له حلال وحرام وصح وغلط واعمل وما تعملش قصة، لكن الضعفاء أتباع الرسل. سألتك يزيدون أم ينقصون، قلت يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم في زيادة باستمرار. سألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، قلت لا، وكذلك أمر الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب أو حين تخالط بشاشته القلوب. أمر الإيمان لما يخالط بشاشة القلوب أو بشاشته تخالط القلوب، يفضل بقى لا يمكن أبدا يستطيع التخلي عنه أو الرجع عنه. وسألتك هل يكذب، أنا سألتك بيكذب ولا لأ، قلت لي لأ. شوف بقى تفسير هرقل: فقد أعلم والله، أي قد علمت أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. إذا كان هو الرجل ده بيستحي أن يكذب على خلق الله وعمره ما كذب على حد، وانتوا يا أهل مكة الذين ربيتموه ولبس فيكم من عمره سنين ونشأ بينكم وكنتوا بتلقبوه قبل النبوة بالصادق الأمين، عمره ما كذب عليكم. فقد أعلم والله أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. سألتك هل يغدر، فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر، الرسل مش بتغدر أبدا. سألتك هل قاتلتموه، فقلت نعم، والقتل بيننا وبينه سجال أو القتال بيننا وبينه سجال. سألتك بما يأمركم، فقلت يأمرنا بكذا وكذا وكذا. شوف بقى كلام هرقل وتعقيبه على إجابات أبي سفيان. قالي بقى إيه النتيجة اللي طلع بيها من خلال إجابات الأسئلة العشرة اللي هو سألها لأبي سفيان. قال: قد كنت والله أعلم أنه خارج. أنا كنت متأكد وقرأت في الكتب بتاعتي إن في نبي في آخر الزمان هيبعث، لم أكن أعلم أنه منكم. شوف بقى بيقول إيه: ولو أني أعلم أني أخلص إليه. أنا شخصيا لو أضمن إن أنا أخلص إليه يعني أقدر أوصل له لتجشمت لقاءه، كنت أترك الملك وأترك الجاه وأترك السلطان وأترك هذا العرش كله وأتجشم أتحمل مشاق الطريق لأذهب ولألتقي هذا الرجل العظيم. شوفوا قمة الروعة يا جماعة. يا رب كل الناس اللي تجهل قدر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا الجملتين دول ويسمعوا الجملتين دول. بيقولوا: لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. أنا لو عند الإنسان ده سأعمل خادما تحت قدميه، سأغسل له قدميه. أبو سفيان طلع من اللقاء ده قال للي معاه وهو في رعب وفي فزع شديد وفي حزن وهم شديد، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أمره يعني على شأنه، على شأنه. ابن أبي كبشة مين أبو كبشة ده يا جماعة؟ ايه علاقته بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو واحد من اجداد النبي عشان هو يقول ابن ابي كبشة؟ ليه ما قالش ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن كذا ابن كذا؟ ابو كبشة ده اللي هو ظئر سيدنا رسول الله، والظئر هو زوج المرضعة اللي رضعت حضرة النبي. كلمة الظئر في اللغة معناها زوج المرضعة، ومن معاني المرضعة برضو يعني الظئر يعني المرضعة وزوجها اسمه الظئر وهي اسمها ظئر في اللغة العربية. طب ليه قال ان هو ابن ابي كبشة اللي هو زوج حليمة السعدية بقى، ما حليمة السعدية اللي رضعت سيدنا النبي، فليه قال ان هو ابن ابي كبشة ما قالش ابن كذا من حد من اجداده؟ كانوا العرب لما يريدوا يتنقصوا حد يعني او يريد ان هو يعني 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 حاشا رسول الله يعني ان يحقر كده حد في الكلام او حاجة ينسبه الى زوج مرضعة الى ابوه في الرضاعة مش ابوه الحقيقي. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. ملك بني الأصفر اللي هو زعيم أكبر إمبراطورية في هذا الوقت الدولة الرومانية، بيخاف محمد وبيرهب محمد وبيقول أنا لو عنده كنت أغسل على رجليه أغسله رجليه، ولو أعرف إن أنا وأضمن إن أنا هوصل له كنت تجشمت لقاءه. لكن للأسف يا أخوانا هرقل عمل اجتماع ببطارقته وكذا وقال لهم ايه رأيكم فيما سمعتم عن كلام، فنخروا وقال وهذا يعني بيستشيرهم كده ايه رأيكم لو نسلم او كذا يعني ما رأيكم، فحاصوا حيصة حمر الوحش زي ما رواية البخاري بتقول يعني ايه زاتوا كده ومع بعضه وعملوا دوشة. وكان قفل البيبان وجاروا ناحية البيبان فقال لهم تعالوا مكانكم مكانكم، انما اردت ان اختبر ثباتكم على عقيدتكم، ده انا بعمل لكم اختبار بس. وأخبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الرجل ده ضن بملكه وحبسه عن الإسلام، الضن بملكه ومات كافرا، مش زي النجاشي ملك الحبشة اللي ضحى بكل حاجة ودخل في دين الله واستجاب لنداء الفطرة ومات مسلما في بلاده في الحبشة ومحدش صلى عليه خالص، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب وهو في مكة وهو في المدينة بعد كده بعد الهجرة. فطبعا يا جماعة الهرقل ده كان عقلية كويسة جدا لكن حبسه الملك. دي كانت قصة بسيطة. وطبعا لما قال ان انا عارف ان هو هيخرج في اخر الزمان، انا يمكن قلت في احدى الحلقات لحضراتكم قبل كده ان اهل الكتاب عندهم تفصيل شامل ودقيق وواضح لصفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة مرة، والحديث ده في البخاري رواه البخاري اظن في موضعين من حديث عطاء بن يسار بيسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيقول له يا عبد الله أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، قال له أجل والله. ولشمعنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي يسأل في ملف الإسرائيليات وملف أهل الكتاب والكلام ده، لأنه في موقعة اليرموك اللي كانت مع الروم أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب فقرأهما وعرف كل ما فيهما. فعبد الله بن عمرو قال له يبقى أجل والله إنه لموصوف في التوراة بمثل صفاته في القرآن، وقعد بقى يقرأ له نص من التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفا. علشان كده ربنا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في كل وقت وحين، أسأل الله أن يجمعنا بك على الحوض، على حوضك يوم القيامة، أسأل الله أن يجمعنا بك على حوضك ويسقينا بيدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحبة الكرام، دمتم في أمان الله، إلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله عز وجل، أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص حق صدق نور، فيه شفاء فيه سرور، قصص حق صدق نور، فيه شفاء فيه سرور، يحكي عن أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت، يحكي عن أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت، قصص حق صدق نور فيه شفاء.